الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على كتاب عمدة الأحكام في هذه الدورة المباركة، الدورة التأصيلية الثالثة، ونبدأ على بركة الله عز وجل. والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وهو حسبي. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، ويجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل.
افتتح المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة، كما قلنا هي سنة متبعة تبعا لما جاء عن الله في كتابه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم في رسائله. ثم قال المصنف: وهو حسبي. والحسب بمعنى الكافي الذي يكفيني. لما يقول المسلم حسبي الله أي أنه كافيني، ومن كان حسبه الله فإن الله عز وجل يحفظه ويكلأه ويرعاه ويعينه ويوفقه ويسدده. ولهذا كان من دعاء نبي الله إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل، ومن دعاء نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين لما اجتمع عليهم الكفار قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الآية. والإنسان إذا قال وهو حسبي فيه إشارة إلى عظيم التوكل، والمسلم بحاجة إلى أن يكون متوكلا على الله، سواء في تعلمه وفي تعليمه، وهو من أعظم الأبواب التي يحتاج فيها المسلم إلى الاعتماد على الله عز وجل. وحقيقة التوكل في طلب العلم هو أن الإنسان يبذل ما يقدر عليه ويكون قلبه مفتقرا لديه، ويقول يا ربي لا حول ولا قوة إلا بك، فأنت الذي تنقلني من دائرة الجهل إلى دائرة العلم، من دائرة السفهاء إلى دائرة الحلماء، من دائرة الجهلاء إلى دائرة العلماء. فينبغي على المسلم لا سيما طالب العلم أن يكون دائما منكسر البال بين يدي الله تبارك وتعالى. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله، هذا الكلام من النساخ وليس منه رحمه الله. قال: الحمد لله الملك الجبار. مر معنا معنى الحمد ومعنى الله ومعنى الملك. والجبار فسر بتفسيرين: التفسير الأول وهو دليل على العظمة، وهو بمعنى الذي يجبر ويكسر كبر المتكبرين ويقهر قهر المتظاهرين بالقهر، فالجبار يكون قريبا من معنى القهار، ولكنه القهار بمعنى الغلبة مع القوة، والجبار بمعنى الغلبة مع الإذلال. فالله جبار يغلب من يريد ويذل سبحانه وتعالى، ولا راد لحكمه ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وقيل الجبار من الأسماء والصفات التي تكون في حق المؤمنين بمعنى الرفق، فهو الجبار الذي يجبر كسر المنكسرين الذين يتذللون بين يدي الله عز وجل. ولهذا يكون الجبار اسم دال على المعنيين العظيمين، معنى العظمة في حق الكافرين ومعنى الرفق في حق المؤمنين. فالله عز وجل لا يمكن إذا أراد أن يجبر كسرا أن يجبره الناس، إذا أراد الله عز وجل أن يكسر جبرا لا يمكن لأحد أن يجبره، وإذا أراد أن يجبر كسرا لا يمكن لأحد أن يكسره، فهو سبحانه وتعالى العزيز الغالب. قال الواحد القهار، الواحد من أسماء الله عز وجل، وهو دال على الوصف في ذاته تبارك وتعالى، فالواحد دال على صفة الفردانية في الذات، والقهار بمعنى القهر والغلبة، ومر ذكره في تفسير الجبار. ثم قال واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومر معنى بيان معنى لا إله إلا الله، وقوله وحده تأكيد لإلا الله، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي، وهذا يسميه علماء البلاغة باللفظ البشر. تأمل معي، لا إله إلا الله وحده تأكيد لأقرب شيء، لا شريك له تأكيد لأول شيء، فصار الآخر تأكيدا للأول والأقرب تأكيد للأقرب، هذا يسميه البلاغيون يسمونه لفا ونشر، لأن كلمة وحده تأكيد لكلمة إلا الله، وكلمة لا شريك له تأكيد لكلمة لا إله. قال رب السماوات والأرض وما بينهما، فالشهادة بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له دليل على الألوهية، ورب السماوات والأرض دليل على الربوبية. ومر معنى تفسير الرب، والسماوات جمع سماء، والمقصود به الأجرام السبعة التي فوقنا، وليس المقصود بالأجرام السبعة كما ظنه بعض الناس هو الغبار الذي يكون فوق الأرض، أو السحاب الذي يحيط بالأرض، أو الفضاء الذي يحيط بالأرض، بل الصواب أن السماء سمك، جرم له سمك، السماء جرم له سمك وله أبواب كما جاء في القرآن وفي السنة، والأرض الألف واللام فيه الاستغراق، المقصود به الجنس وليس المقصود به المفرد، أي رب السماوات ورب الأراضين، فكلمة الأرض هذه تغني عن الجمع لأن الألف واللام فيه للاستغراق. قال وما بينهما، وهذه شملت العوالم العلوية والسفلية، شملت العوالم العلوية لأنها مبتدأ رب السماوات، والسفلية المنتهى والأرض، وما بينهما من الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين والشياطين المتمردين وغيرهم من الإنس والجن ومن غيرهم من الدواب والهوام والجمادات. قال العزيز الغفار، وهذان الاسمان يدلان على صفتان من صفات الله عز وجل، فيكون الإمام عبد الغني رحمه الله قد جمع في مقدمة رسالته هذه التنويه بأنواع التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. والعزيز بمعنى العزة الذي لا يغلب، أو من العزة بمعنى الندرة، والله عز وجل فرد لا سمي له ولا مثل له من جنسه، وهو سبحانه وتعالى عزيز لا يغلب، وهو سبحانه وتعالى عزيز بمعنى القوي لا يقهر، والغفار، الغفار والغفور اسمان من أسماء الله عز وجل، والغفار صيغة مفاعلة من فعال، وغفور صيغة مبالغة من فعول، والغفار عظيم وكثير المغفرة، الغفار عظيم وكثير المغفرة، والغفور عظيم وكثير المغفرة، والفرق بينهما كما نبه على ذلك بعض العلماء أن الغفور فعول من الفعل، فهو راجع إلى فعل الله عز وجل، وأما الغفار فراجع إلى ذات الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى كما في نفسه رحمن فهو في نفسه غفار، وكما في فعله رحيم فهو في فعله غفور. قال وصلى الله على النبي المصطفى المختار، الألف واللام في كلمة النبي للعهد، والمقصود به نبينا محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، وصلى الله على النبي المصطفى. والمصطفى وصف من أوصاف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وليس اسما له كما ظنه بعض الناس، ويدل على أن المصطفى اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه وصف من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وليس اسما، ما جاء في القرآن الكريم: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فدل على أن كونه مصطفى أي بمعنى مجتبى، أي بمعنى اصطفاه الله يعني اشتباه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى، والطاء فيه مقلوبة من التاء، تاء الافتعال، كما قد درسنا هذا في صرفنا على العز، صرف العز، أن التاء فيه مقلوبة من الطاء، أصلها مصطفى مثل مفتعل هي أصلها. قال المصطفى من الاصطفاء، وهو الاختيار والاشتباع، اختيار والافتعال والاشتباع، المختار، وهذا أيضا من أوصاف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قد اختاره الله. مختار هذه صيغة يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول، وننتبه هنا، هذه من الأسماء المشتركة التي تأتي بمعنى اسم الفاعل أي الذي اختار، ويأتي بمعنى اسم المفعول أي الذي اختير أو المختار. وتأمل معي الآن، النبي صلى الله عليه وسلم مختار، وصف له بدلالة قوله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والله جل وعلا إذا أراد شيئا فلا أحد يستطيع أن يرد حكمه وقضاءه وأمره، لكن المسلم يعتقد أن اصطفاء الله واختيار الله مبني على حكمة الله جل وعلا، والله عز وجل هو العزيز الحكيم. قال: وعلى آله وصحبه الأطهار. مر معنا معنى الآل والصحب، وأما الأطهار فإشارة إلى أن الصحابة والآل كلهم قد طهرهم الله تعالى، أما الآل فبدلالة آية التطهير، قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأما الصحابة فدلالة تطهيرهم قول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فما دام الله تاب عليهم فهم مطهرون. قال: أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة فيها حديث الأحكام، ولم يبين من هؤلاء، لكن بين سبب التأليف، وهذا فيه إشارة إلى أن السلف رحمهم الله تعالى أكثر أسباب تأليفهم إنما هي إشارات بعض إخوانهم عليهم أو مشايخهم أو تلامذتهم، ليس الحال كبعض الناس اليوم لا يؤلف إلا لكي ينال الدرجات الدنيوية، ولا يؤلف إلا لكي يصبح بروفيسورا ودكتورا ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا تقصيرنا في نياتنا وأن يغفر لنا زلاتنا. يقول رحمه الله: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة فيها حديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان. هنا سؤال يأتي: طيب، حديث الأحكام موجودة في صحيح البخاري، موجودة في صحيح مسلم، موجودة في سنن أبي داود، موجودة في سنن الترمذي، موجودة في سنن النسائي وفي سنن أبي داود، بل هذه الكتب الستة ما ألفت إلا وكان المقصد الأكبر هو جمع أحاديث الأحكام، وإلا فإن ما سوى الأحكام جاء عرضا وليس مقصودا لذاته، يعني كتاب الإيمان، كتاب التوحيد، كتاب أحاديث الأنبياء، كتاب بدء الخلق، هذا في البخاري في الأصل ما كان مقصود، كان أصل مقصود البخاري جمع أحاديث الأحكام، ثم إنه رحمه الله لما تأمل أنه أراد جمع الأحاديث الصحيحة على شرطه فجمع كل ما كان على شرطه وإن لم يكن من أحاديث الأحكام. وأما أبو داود رحمه الله فنحن نعلم أن جل ما في سننه إنما هو متعلق بأحاديث الأحكام، وأحاديث غير الأحكام يسيرة جدا في أبواب لا تتجاوز أصابع اليد، فما الداعي لأنه رحمه الله يؤلف في أحاديث الأحكام؟ المقصود هو الاختصار، أي بمعنى لا يكون في تأليفه هذا ما يتعلق بالأخبار مطلقا، إنما فيه فقط أحاديث الأحكام، وليس أحاديث الأحكام المنتقدة أو المتكلم فيها، وإنما أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان. والأمر كما قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري رحمه الله في كتابه نكت، قال رحمه الله كتابه علوم الحديث، قال رحمه الله: إن ما في الصحيحين قد تجاوزت القنطرة، ما في الصحيحين اتفقت الأمة على قبول ما في الصحيحين إلا أحاديث يسيرة معروفة منتقدة، والانتقاد ليس من قبيل القبول والرد، وإنما من جهة أخرى في أكثرها. فالإمام رحمه الله رام بهذه المشورة أن يجمع أحاديث الأحكام مما هو موجود في صحيح الإمامين، قال: مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، يعني في كتابه الجامع الصحيح، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. طبعا هو قشيري عربي، ونيسابوري مولدا ونشأة ووفاة، أما البخاري فهو بخاري مولدا ونشأة ووفاة ونسبا، وهو جعفي مولا وليس صليبا منهم. أما أبو مسلم أبو الحسين مسلم فهو قشيري صليب، قشيري صليب من القبائل العربية، وهو الوحيد من أصحاب الكتب الستة عربي الأصل. قال: فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وقد أجاب الله تبارك وتعالى رجاء الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله، فصار لكتابه هذا قبولا وصيتا، حتى صار صغار طلبة العلم يحفظون عمدة الأحكام ويحفظون ما في الصحيحين. وقد كنا نحن في مقتبل العمر نشتغل بحفظ عمدة الأحكام، وأنا أذكر أن ابني صلاح لما بدأ يحفظ، أول ما حفظته من كتب الأحاديث حفظت عمدة الأحكام، وهذا أمر مهم جدا، أن الإنسان يشتغل في مقتبل عمره بحفظ أمرين: حفظ القرآن وحفظ السنة، فهما الأصلان والمصدران اللذان عليهما مدار العلوم كلها. تحفظ أشعار الناس، أنا أعرف واحد من زملائي كان يحفظ 10,000 بيت، وكنت أنا ما أحفظ شيء من الأشعار، فكان يقول لي: أقول لك بيت فلان وفلان وفلان، أقول له قول، فأسأله أقول له: أعطني حديثا جاء في كتاب اللباس مما يتعلق بآداب اللباس، فلا يحفظ شيء. فقلت: أقول له يعني ضيعت عمرك في هذه الأمور، ينبغي الإنسان أن يجتهد في حفظ القرآن والسنة. وعمدة الأحكام من أسهل الكتب حفظا، لأن كل ما فيه صحيح أولا، وثانيا جمع الإمام بطريقة عظيمة جدا وجميلة وجليلة، فهو رتب أحاديث الأحكام بترتيب الإمام مسلم، من حيث أنه نظر إلى الأحاديث الطوال فأوردها كما أوردها الإمام مسلم رحمه الله، ولكنه في الغالب يراعي أن يكون اللفظ متفقا عليه. قال رحمه الله: وأسأل الله أن ينفعنا به، آمين. ومن كتبه، يعني كل من سيكتب هذا العمدة الأحكام إلى قيام الساعة سيدخل في دعاء الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي، ولذلك اكتبوه. وأنا كان لي كتيب كتبت عمدة الأحكام بخط يدي وضاع مني، ما أدري وين راح. اكتبوا عمدة الأحكام بخط يدكم لكي تنالوا هذا الدعاء، أو سمعه، كلكم راح تسمعونه إن شاء الله إذا ما غبتم، أو حفظه، نسأل الله أن يجعلنا منهم، أو نظر فيه، تساهل شوي بعد، حتى لينظر فيه له من دعائه نصيب إن شاء الله، وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. جاء بعد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله ب300 سنة تقريبا أو أكثر الإمام العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله، فألف كتابه بلوغ المرام، وجمع فيه أحاديث، ولم يقتصر على ما في الصحيحين، ولم يقتصر على ما في الصحيحين، ولكن طريقته تختلف عن طريقة الحافظ عبد الغني، فإن طريقة الحافظ عبد الغني جمع الحديث الواحد في المكان الواحد، وأيضا يحافظ على نص الحديث بخلاف الحافظ ابن حجر، فإنه رحمه الله كثيرا ما يروي بالمعنى ويختصر ويحذف إلا وجه الشاهد. فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله جل وعلا أن يشملنا بدعاء هذا العمام، وأن ييسر لنا ولكم ختم عمدة الأحكام، وأن تفهم ما في هذه الأحاديث من الأحكام، وأن نروم هذه الأحاديث روما طيبا ندرك به المرام. ونسأله جل وعلا العون والسداد والهداية والرشاد. وسيبقى معنا العمدة إن شاء الله في هذه الدورة كتاب ما يتعلق بالعبادات: الصلاة، الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. ثم بعد ذلك الدورة القادمة إن شاء الله حديث بقية الأبواب. نسأله جل وعلا وهو الوهاب أن يحسن لنا ولكم العلم، وأن ييسر لنا ولكم العلم. فنبدأ على بركة الله بكتاب الطهارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نحن إن شاء الله عز وجل نذكر في كل حديث ما يتعلق بالكتاب أو بالباب فقط، ولا نتوسع فيما عدا ذلك من الأمور، لا سيما وقد تم شرح 40 النووية ولله الحمد في هذا المسجد. نقول أيها الإخوة، هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب، هو عمدة في جميع أمور الدين. حديث عمر بن الخطاب عمدة في جميع أمور الدين، وقد قال بعض العلماء إنه يدخل في أكثر من 50 بابا، والصواب أنه يدخل في كل باب من أبواب الدين. حديث إنما الأعمال بالنيات، أو إنما الأعمال بالنية كما هي رواية البخاري، أو بالنيات كما في بعض الروايات وهي رواية مسلم. والطهارة، قد يقول قائل: طيب أنا أزيل النجاسة، أنا أزيل النجاسة وليست لي نية، فهل إزالتي للنجاسة مجزية؟ الجواب نعم، إزالة النجاسة بدون نية مجزية. واحد رأى على ثوبه نجاسة، على بدنه نجاسة، فأزالها بدون نية مجزية. نعم. لماذا؟ لأن هذا من باب التروك، وباب أبواب التروك لا يشترط في تركها نية، النية مشترطة في الأفعال. طيب لو أن إنسانا نوى في إزالة النجاسة القرب إلى الله، هنا تأتي زيادة العلم. هنا الآن إنسان حينما يقضي حاجته، بوله وغائطه أكرمكم الله، يستنجي تقربا وتعبدا لله عز وجل، هذا يؤجر، يؤجر على نيته. لكن لو نظف المحل وقام ولم ينوي، نعم المحل طهر لكن لا يؤجر لعدم النية. إذن في فرق بين من يزيل النجاسة فهو يؤجر على إزالته النجاسة، فإن نوى يؤجر على إزالة النجاسة ويؤجر على نيته التقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بابه واسع حتى في المباحات. الآن نضرب مثال بكم أنتم، الآن جئتم من صلاة العصر الآن، وإن شاء الله تجلسون إلى الساعة ما بعد العشاء إن شاء الله حتى نختم 25 صفحة من تيسير العزيز الحميد. منكم من جاء لطلب العلم، وهذه نية طيبة إن شاء الله كلكم كذلك. منكم من جاء ونوى الرباط أيضا، ونوى الرباط، رباط الصلوات، تأمل معي. ومنكم من جاء وهو في باله لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ومنكم ومنكم. إذن النيات هذه أيها الإخوة تزيد من ماذا؟ تزيد من أجور الأعمال. ربما العمل الواحد من عدة جهاد يزيد فيه الإنسان أجرا، يتصدق فيفكر أنه يتصدق على القريب الجار، يحصل أجر الصدقة وأجر الصلة وأجر الجار. تأملوا معي الآن، العمل واحد صدق، لكن الفرق حصل بنيته. فهذا الحديث يدخل في كل أبواب الدين، والله الله في نياتكم يا طلاب العلم، فوالله لن يبلغ أحد العلم المقبول عند الله إلا بنية خالصة صادقة، خالصة من الشوائب، صادقة عن التواني والكذب. اصدق مع الله يصدقك الله تبارك وتعالى، لا يمر عليك 5 سنوات 10 سنوات إلا وأنت طالب علم بمعنى الكلمة. لا يكن همك فقط مجرد الحضور، أن تأمل للإخلاص الموجود في قلبك والصدق الموجود في قلبك. إنما الأعمال بالنيات. وقد سبق وأن بينا أن كلمة إنما تفيد الحصر والنفي. إنما الأعمال بالنيات، أي ما من عمل يقع إلا بنية، وما من عمل يؤجر عليه الإنسان إلا بنية. إذن أنت تريد الأجر من الله بفعلك، إذن لابد يكون لك نية. الأفعال لابد لها من نية. ما هي الأمور التي لا تحتاج إلى نيات؟ إما أعمال الناس بينك وبين الناس ما تحتاج إلى نية، لكن لو نويت فيها وهي مباحات تؤجر عليها. كونك تؤدي دينك عن الناس، دين اللي عليك تؤديه للناس، هذا ما تحتاج إلى نية. لكن لو أنك قلت يا ربي إني إنما أؤدي حتى لا أكون مماطلا فإن مطل الغني ظلم، حصل عندك أجر آخر. لو أنك نويت وقلت يا ربي إني إنما استدنت لأؤدي الدين فيكن معي يا رب، فأنت تؤجر على هذه النية. هذه لذلك أيها الإخوة، باب الأعمال، باب النيات في العبادات فرض. باب الأعمال في العبادات فرض. ما يمكن أن توقع عمل بدون عبادة، بدون نية ما يمكن. عبادة بدون نية هذا غير موجودة. ولذلك حتى الفقهاء الذين يقولون لا تشترط النية في الوضوء، قالوا لأنها ليست بعبادة في نفسها. ولو أنهم قالوا بقول الجمهور أنها عبادة لقالوا بوجوب النية، وإنما قالوا إنما أشبه ما يكون بإزالة النجاسة، وهذا سبب قولهم بعدم النية. والصواب أنه لا بد من النية في أي فعل يتقرب به إلى الله عز وجل. الوضوء عبادة، الغسل عبادة، التيمم عبادة، إذن لا بد فيها من النية، وهو قول جماهير العلماء. خلافا للحنفية فإنهم لم يشترطوا النية في الوضوء وفي الغسل، واشترطوه في التيمم لأنه غير معقول المعنى. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني واحد جاي يغتسل، ليش تغتسل اليوم جمعة؟ ليش تغتسل؟ قال والله حر شديدة بتبرد. ها، له ما نوى وهو إزالة الحر ونية التبرد. والثاني ليش تغتسل؟ قال اليوم جمعة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال وأنا أمتثل الأمر، حصل الأجر. وإنما لكل امرئ ما نوى، ما بمعنى شيء نواه، نكرة موصوفة، أو يكون ما هنا بمعنى الذي نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، تفسير لبيان بعض الأعمال التي قد تقع لله وقد تقع لغير الله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبه وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما أجره. من كانت نيته طلب العلم لأجل المناصب فهو وما نوى. نجد بعض الناس يطلب العلم لأجل يصل إلى منصب، وصل إلى المنصب يخفي العلم، لا ينشر العلم، لا يهتم بالعلم، فيذهب عنه العلم. نجد الإنسان يطلب العلم لماذا؟ ليصير مثلا مؤذن، إمام، صار مؤذن صار إمام، ترك العلم. بعد 2-3 سنين تسأله عن القرآن لا يدري، تسأله عن المسائل الفقه لا يفهم، فقط يؤذن. ولذلك أيها الإخوة، هذه المسألة مهمة جدا، وهي أن الإنسان يجب عليه أن يصح نيته. فهذا الحديث أصل في جميع أبواب الدين، الأبواب التي نتقرب بها إلى الله لا تصح إلا بنية. كل الفرائض العبادات لا تصح إلا بنية. وأما الأعمال الأخرى إن نويت فيها أمرا حسنا فتؤجر. المباحات إن نويت فيها أمرا حسنا تؤجر. نويت بطعامك، نويت بطعامك
أن تتقوى على عبادة الله، نويت بنومك أن تقوم لصلاة الفجر فأنت تؤجر وأنت نائم، القلم يمشي لك بحسنات. هنا يأتي أهمية النية، تدفع لإنسان ما دينا لتكشف عنه كربة فأنت تنوي الحسنات تمشي لك، تمشي في حاجة أخيك وتحتسب الأجر عند الله، ما هو عشان فلان وعلان تحصل أجر. إذن لابد أيها الإخوة أن ننتبه، الأمور التعبدية لابد فيها من النية، وهذا بالإجماع في المسائل العبادات المحضة، وإنما وقع النزاع في الوضوء والغسل فقط. وأما العبادات المحضة كالصلاة والصوم والزكاة والحج ما وقع فيها النزاع. لو أن إنسانا أخرج مالا بنية الصدقة المطلقة وما نوى الزكاة، بعدين قال أنويها زكاة، ما تصح. لو إنسان قال أنا أخرج الزكاة عن أبي، ما يصح. لماذا لا يصح؟ لأن نية أبوه شرط في صحة الزكاة، والنية أبوه غير موجودة، ما سأله ولا قال له ولا أخبر. لكن لو قال له يا أبتي أنا أريد أن أدفع زكاة مالك، ما أريد أن تتعب نفسك ولا تفك شو يسمونه هذه الوديعة، ولا تفك وديعتك ها، ولا تروح وتجي، قال جزاك الله خير يبقى أنا وكلتك روح، ما فيها شيء. هذه مسألة مهمة جدا، النيات النيات أيها الإخوة. يا طلاب العلم راعوا قلوبكم وانظروا لنياتكم، فوالله إن الرجل ليبلغ بنيته ما لا يبلغه الصائم القائم، ومصداقه في القرآن الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إنكم ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا وفي المدينة أناس شاركوكم الأجر. قالوا يا رسول الله وهم في المدينة لا قاتلوا لا تعبوا لا ذهبوا لا خرجوا؟ قالوا نعم. حبسهم العذر، عندهم نية، نية الفعل لكن ما قدر. لذلك أنا أقول إيش يمنع الإنسان هو ماشي يطالع البنايات مال الناس؟ لا تطالع البنايات مال الناس تقول يا الله ليتني مثل عندي القصر مثل هذا، لا تطالع الشكل. قول كل ما تشوف بناية، كل ما تشوف عمارة قول يا رب لو عندي فلوس أبني هالعمارة خلي وقف في سبيل الله، أبني هالعمارة خلي وقف لطلاب العلم، أبني هالعمارة خلي كذا، أبني هالمسجد. أنوي، خسران شيء أنت؟ سبحان الله يا أخي كيف الإبليس يمنع الإنسان. أنوي 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 حتى يتعب إبليس منك ويذرك. فأنك أنت بنيتك ربما تدرك درجة المنفق الملايين الملايين فضلا من الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
هذا الحديث لا يقبل الله، هذه الصيغة صيغة النفي، وصيغة النفي دائما أي نفي، نتعلم القاعدة في الاستدلال وقد درسناها في الأصول، تذكرون في الأصول القواعد الفقهية درسنا هذه القاعدة من حضر معنا الدورة الأولى والثانية، أن النفي في الكتاب والسنة أولا يحمل على نفي الوجود. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، لا يقبل، لا يوجد، لا يكون، إذن يحمل على النفي. هنا قال لا يقبل الله صلاة أحدكم، إذا الصلاة موجودة إذن لا يقبل الله، لماذا؟ وسماها صلاة لأنها ليست موجودة شرعا، هي موجودة. ربما واحد يصلي بدون وضوء، يجيك يقول لك يا شيخ والله صليت وأنا ما أدري أني مو متوضي، شنو حكم صلاتي؟ هو صلى وسمى صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم، إذن في صلاة ما وجدت، نعم وجدت، إذن ليس النفي منصبا على الوجود، النفي منصب على الحكم الشرعي وهو القبول. قال لا يقبل الله صلاة أحدكم، وصلاة أحدكم مفرد مضاف، ما يجي واحد يقول والله أنا ولي أبصلي بدون وضوء، أي إنسان، لأن المفرد المضاف خذنا هذا في الأصول ونسيتم، المفرد المضاف ماذا يدل على العموم؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم، أي صلاة أي واحد منكم، صار بمعنى العموم. أي شيخ عالم كبير صغير حرمة رجال أيا كان، لا يقبل الله صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضأ. جاء في بعض الروايات قيل لأبي هريرة رضي الله عنه ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. إذن الحدث هو أن يخرج شيء من السبيلين، هذا هو الحدث. وأشهر نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، وهذا بالإجماع. والنوم المستغرق، والنوم المستغرق حتى يتوضأ، دل على أن الرافع للحدث هو الوضوء أصلا والتيمم بدلا. إذن الرافع للحدث ما هو؟ الوضوء أصلا، لأنه قال حتى يتوضأ، الوضوء أصلا والتيمم بدلا. والوضوء جاء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. إذن لا يمكن رفع الحدث إلا بوضوء أو بغسل. وإذا كان الغسل عن واجب فإن الوضوء داخل فيه، لذلك الله ذكره بعد الوضوء. انتبهتم لهذا ولا لا؟ وإن كنتم جنبا فاطهروا. فلما ذكر الطهارة من الجنابة بعد الوضوء علمنا أن الطهارة رافعة للجنابة ورافعة لما قبلها اللي هو الوضوء، ما تحتاج إلى نية. خلاص الآن رفعت نية الحدث يكفي، لأن الحدث الأكبر إذا ارتفع يرتفع معه الأصغر. لكن إذا كان عن جنابة أو عن غسل واجب، أما إذا كان غسل يعني مسنون أو متبرد أو غير ذلك لابد من النية في الوضوء. طيب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قد يقول قائل: ما ذكر التيمم هنا؟ يقول: نعم ما ذكر هنا، لكن ذكر في القرآن في الآيات الأخرى وذكر في الأحاديث الأخرى. قال الله عز وجل في نفس آية الوضوء: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن الصعيد الطيب هو بدل عن الوضوء، فكأن المعنى: لا يقبل الله صلاة محدث حتى يتوضأ، فإن لم يجد الوضوء فليتيمم. طيب، إذا لم يقدر على الوضوء ولا على التيمم، هذه قاعدة أن ما بعد حتى متعلق بالوسع والاستطاعة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متعلق بالوسع والاستطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وما نهيتكم عنه فانتهوا. طيب، إذا لم يستطع الوضوء ولا التيمم ينوي الوضوء ويصلي، لو كان محبوس مربوط ما يخلونه لا يتوضأ ولا يتيمم، ينوي الوضوء بقلبه ويصلي ولا يترك الصلاة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
هذا الحديث الذي رواه ثلاثة من الصحابة في الصحيحين، وروى هذا الحديث غيرهم في غير الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. والويل دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من لا يغسل عقبه في الوضوء، أو ويل بمعنى هلاك للعقاب من النار، أي أن النار تلهفهم وتصيبهم. أو يكون ويل للعقاب من النار أي ويل مكان لمن لا يغسل عقبه من النار، بيان الجنس. وهذا الحديث فيه دلالة صريحة على أن غسل القدمين لا بد منهما في الوضوء، وعليه قراءة النصب: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيش؟ ها؟ وجوهكم. وجوه منصوب، ما ناصبه فعل الأمر، اغسلوا، اغسلوا أنتم وجوها. طيب، وأيدي ما ناصبه معطوف على فاغسلوا، وأيدي منصوب، اغسلوا فعل الأمر، الفاعل واو الجماعة أنتم، والمفعول وأيدي. وامسحوا برؤوسكم وأرجل، أرجل منصوب أي اغسلوا أرجلكم. إذن هذه قراءة النص مفيدة للغسل، وهذا الحديث يؤكد أنه لا بد من غسل العقب. ما هو العقب؟ مؤخرة القدم من جهة الخلف من جهة الظهر، هذا هو العقب، عقب الرجل مؤخرة القدم من جهة الظهر. ويل لعقاب، بعض الناس يحط أطراف أصابع على الماء ويمشي، لا، لا بد من أن تتأكد من غسل معقب من غسل العقبين من الخلف، وإلا فإن الوضوء لا يصح. قد يقول قائل طيب لماذا الإنسان إذا ترك قدر العقب في القدم يكون له الويل؟ لأن وضوءه لم يصح، وإذا لم يصح وضوءه لا تصح صلاته، فيضيع إيمانه، فيستحق هذا الوعيد عياذا بالله. ويل للعقاب من النار، طيب هذا لم يقصد، فكيف بالذي يقصد؟ الأمر يكون أشد. طيب والأحاديث التي فيها أنهم كانوا يمسحون على أرجلهم، نقول يوجه بتوجيهين. الأول أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف، فإن العرب تطلق المسح على الغسل الخفيف. والثاني أنهم يريدون بالمسح المسح على القدمين إذا كانت القدمان كالرأس مستورا بشيء. الرأس يمسح، لماذا يمسح؟ لأنه في الغالب فيه شعر، والحكم للغالب، وعليه قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم، امسحوا فعل أمر، واو الجماعة فاعل، والباء حرف جر، ورؤوسي مجرورة بالباء، والجار والمجرور في محل نصب مفعول لامسح. وامسحوا برؤوسكم وأرجلي، ها بقراءة الجر وأرجلي، دل على أنه يمسح. متى يمسح؟ إن كان كالرأس مغطى بشيء يمسح، إن كان مكشوفا كالوجه واليد يغسل. إذن الحديث ويل للعقاب من النار خاص فيما إذا كان القدم مكشوفا فيجب غسله، أما إذا كان مغطى بالخفين أو مغطى بالجرموق أو بالجوربين فإنه يمسح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق.
هذا الحديث فيه دلالة صريحة على كيفية الوضوء، ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم معروف، توضأ أبو حميد الساعدي وغيرهم وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان أمام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم توضأوا، ولولا أن في المسجد لكان توضأت لكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نفهم على ضوء هذا الحديث: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، وليس فيه ذكر غسل اليدين. أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، هذا القدر من الماء، وهو هذا القدر الآن اللي أمامنا الآن، يتوضأ بهذا القدر من الماء، ولا ينبغي الإسراف، تحط الحنفية تفتحها للآخر وتسمع صوت خرير الماء نفسيا ترتاح، لكن تحاسب عليه يوم القيامة. الأمر خطير أيها الأخوة، لا تظن الأمر يسير. بعض الناس يقول أدفع من جيبي، حتى لو تدفع من جيبك تسأل عنه يوم القيامة، ترى ليش أسرفت، كان يمكن أنك ما تسرف. قالوا: يا رسول الله، وفي الماء سرف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. مو بحنفيات، لو أنك على نهر جاري ما يصير تسرف، لو أنك على النيل ما يصير تسرف. الأمر خطير أيها الأخوة، والله نرى تساؤل الناس اليوم، تدخل مواضع المساجد تسمع خرير الماء وانت خارج المواضع كأن الشلال شغال. ليش يا اخوان؟ هذا مو من اخلاق المسلمين. يقولون بلاش، طيب حتى لو بلاش الله يحاسبك عليه، الدولة ما تحاسبك، جزاه الله خير، الله يحاسبك، ماذا تفعل؟ يعني شيء غريب جدا يا اخوان. يتوضأ بهذا القدر، أولا يكب من الإناء على يمينه فيغسل يديه إلى الرسغين ثلاثا، ثم يأخذ ماء بيمينه إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، يعني يجعل في فمه ثم في أنفه ماء ثم يستنشق هذا الماء حتى يصل إلى آخر المنخر ويحس أن الماء سينزل إلى البلعوم ويمضمض الماء الموجود في فمه ثم لينثر. الاستنشاق أخذ الماء يكون باليمين وضعه في الفم والأنف، والإخراج الماء يكون باليسار. والله يا أيها الإخوة إن القلب لا يحزن أن نرى أناس في 40 وفي 50 يأخذون الماء باليمين ويستنثرون باليمين. لماذا لا نتعلم الوضوء؟ فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وفي رواية لينثر أو ليستنثر، كل هذه روايات ثابتة. ومن استجمر فليوتر، الاستجمار هو تطهير موضع النجوى أو تطهير موضع خروج البول بالحجر، هذا معنى الاستجمار. فليوتر يعني 3 أحجار أو باصطلاحنا حنا اليوم 3 مناديل أقل شيء، ما يجزي أقل من 3، لا بد من 3 مناديل. واحد يقول يا أخي أنا أجمع 3 مناديل مع بعض واستنجي مرة واحدة استجمر، يقول لا ما يصح، لا بد 3 مرات، تأخذ منديل منديلين 3 وتنظف المحل النجوى أو محل البول. قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء 3. لو كان الإناء في طست ما يصير تدخل يدك في الإناء أولا، لا بد أن تكب الماء هكذا على يدك أولا تغسله في الخارج ثم تدخل يدك اليمنى في الإناء وتأخذ ماء وتتوضأ به. ما هي العلة في أن الإنسان إذا استيقظ من نومه، وهذا النوم المقصود به نوم الليل، لماذا لابد أن لا يدخلها الإناء قبل الغسل؟ عللها النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني ما يدري وين مدخل يده ما يعرف، فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء 3، والاستنثار 3 والاستجمار 3 وغسل اليدين قبل إدخالها الماء 3. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا تعليل واضح. قال وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، استنشاق وسحب الماء، والاستنثار إخراج الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق، من توضأ فليستنشق. إذن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر أمراض الناس اليوم بسبب عدم الاستنشاق وعدم الاستنثار، لو استنشق الإنسان كما ينبغي لذهب عنه كثير من الأمراض، فإن الأنف مدخل رئيسي للدماغ ومدخل رئيسي للجوف، وما من ميكروب أو بل جل الميكروبات إنما يدخل من طريق الهواء، من طريق الهواء، وقليل من الميكروبات ما يكون داخل من طريق الطعام، فينبغي الإنسان يحفظ نفسه عن هذه الأمور. جاوبت هذا؟ طيب اقرأ الحديث ثم إن شاء الله عز وجل بعد الأذان نكمل الشرح.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
هذا الحديث فيه توجيه نبوي كريم، وهو النهي عن أحدنا، وهذا من أخلاق الإسلام، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، يعني الحوض مثلا، أنت تدخل حوض في أحد النوادي، ما يصير إنسان يبول في هذا الحوض يقول ما حد يشوفني، ما حد يشوفك، لكن الله نهاك ورسوله نهاك تفسد الماء على الناس، ما يجوز. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. طيب هذا الماء الدائم يكون حوض كبير، أيضا لا يجوز، ما دام أنه ماء دائم لا يجري لا يجوز. ما العلة؟ قال العلماء رحمهم الله لأن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ينجسه، يكرهه، يفسده، أما الذي يجري فإن جريانه يطهره، أما الذي يجري فإن جريانه يطهره ثم يغتسل منه، هذا التعليل واضح. أنت الآن تبول هنا، بعد قليل يمكن تتوضأ، يمكن تغتسل، تقول أنا ما أحتاج، طيب يمكن غيرك يتوضأ، يمكن غيرك يغتسل، فهذا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينبغي البول في الماء الدائم الذي لا يجري، سواء كان طست أو كان حوض أيا كان. ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. طيب لماذا لا يجوز للإنسان أن يغتسل من الجنابة في الماء الدائم؟ لأنه ربما يكون هذا الماء الدائم قليلا فيتنجس، أما إذا كان كثيرا فللعلماء فيه أقوال، والصحيح أنه ما دام دائما لا يجري أنه لا يجوز على ظاهر الحديث، يغرف منه ماء ويرفع الجنابة عن نفسه خارج، ولو كان حوضا كبيرا، ولو كان حوضا كبيرا يمتثل ظاهر كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. المقصود بالدائم هو الثابت، الدائم المقصود به هو الثابت الذي ليس له منفذ في الدخول والخروج كالحياض ونحوها. نعم، نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة،
لا حول ولا
قوة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب.
هذا الحديث، اقرأ اللي بعده ولا حديث.
قال: وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب.
حديث ولوغ الكلب حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، وهو حكم خاص في ولوغ الكلب لا يتعداه إلى مسه ولا يتعداه إلا إلى ولوغه، والولوغ معناه شربه من الماء، شربه من الماء. إذا شرب الكلب، هذا تفسير لكلمة إذا ولغ الكلب، إذا شرب الكلب، هذا رواية أبي هريرة ورواية عبد الله بن مغفل إذا ولغ الكلب. إذن رواية أبي هريرة تفسر رواية عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، أي إناء كان، وهنا أضيف إلى الإنسان لأن المقصود بالإناء هو الإناء الذي أنت تستخدمه، أما الإناء يستخدمه الكلب ودائم يكون له هو، هذا ما أنت ملزم بغسله، حط له طعام كل يوم 24 ساعة ما لك علاقة فيه. وهنا أضاف الإناء إليك، ليش؟ يعني أنت تستخدمه لحاجة نفسك، ثم جاء الكلب ولغ فيه، ماذا تفعل؟ قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. إذن لا بد من غسل الإناء الذي شرب منه الكلب أو ولغ فيه الكلب، لا بد أن يغسل سبع مرات، سبع مرات بالماء يغسل. تأخذ الماء تعمم الإناء، هذا الإناء الآن تأخذ الماء تعمم الإناء ثم تكبه، ثم مرة أخرى تأخذ الماء وتعمم جميع جهات الإناء وتكبه، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع مرات. طيب لا بد من التعفير، والتعفير هو أنك تأخذ التراب وتعمم التراب على الإناء في كل جهاته الذي يتصور فيه الولوغ. طيب التعفير متى يكون؟ هل أولاهن بالتراب كما في رواية مسلم، أو الثامنة بالتراب كما في رواية عبد الله بن المغفل عند مسلم، أو إحداهن بالتراب كما في رواية صحيحة؟ الصواب أن الأمر فيه واسع، وأن هذه الروايات كلها ثابتة. أنت تغسله سبع مرات بالماء، نعم، أولى بالتراب ما يضرك، صير سبعة بعدها الماء، ثلاثة بالماء، واحدة بالتراب، ثم أربعة بعدها بالماء ما يضرك، سبع مرات بالماء، الثامنة بالتراب، ثم دلكت التراب وكببته هكذا وتركته ما يضرك. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما من رام الترجيح بين هذه الروايات فظنه أنه بينها تعارض، ولا تعارض، لأن المقصود ليس هو تحديد وقت التتريب، وإنما المقصود هو أهمية التتريب، سواء كانت الأولى أو إحداهن أو الثامنة، وهذا حكم خاص. ما العلة؟ من أهل العلم من قال العلة تعبدية، لا نعلم ما العلة. ومن أهل العلم من قال لأن في لعاب الكلب شيء لا يطهره إلا التراب وسبع مرات بالماء. فإن قال قائل فإن الكلب المعلم الذي يصاد به يمسك بسنونه، طيب ما فيه لعاب؟ فيه لعاب ولا ما فيه لعاب؟ فيه لعاب. هل نحن ملزمون أن نغسل مكان صيده الذي مسكه بسبع مرات؟ قالوا لا، لأن الحكم خاص بالولوغ ولا يغسل سبع مرات. طيب لماذا هنا الدودة تنتقل وهنا الدودة لا تنتقل؟ قالوا لأن الكلب المعلم إذا ركض ذهب عنه ذاك الذي في لعابه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
قل رواية حديث عمرو بن يحيى.
قال: وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى مرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست.
حديث حمران وحديث عمرو بن يحيى المازني فيهما وصف وضوء الصحابة المنقول عمليا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ والصحابة ينظرون إليه كما كان يصلي والصحابة يتعلمون منه، كما حج والصحابة يتعلمون منه. يقول حمران مولى عثمان رضي الله عنه ورحمه الله، رحم الله حمران، يقول أنه رأى عثمان دعا بوضوء، الوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، مثل الطهور والطهور، الطهور ما يتوضأ به، وأما الوضوء فهو فعل العبد، والطهور هو فعل العبد. دعا بوضوء يعني بماء يتوضأ به، فأفرغ على يديه من الإناء، هذا الآن الإناء، هذا الإناء أفرغ على يديه هكذا، أخذ يده ثم غسل يديه، أفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات يعني خارج الإناء، ثم أدخل يمينه، هذا الآن الإناء أدخل يمينه في الإناء، فأدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض، أخذ اليمين هكذا وضع ماء في فمه وأنفه، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، دل على أن هذه الأمور 3 متوالية، تأخذ ماء باليمين تدخل شيئا منه في فمك وشيئا منه في أنفك، ثم تستنشق ثم تستنثر ثم تمج، هكذا الترتيب. قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3، أخذ الماء هكذا بيده اليمنى وجعله مع يده اليسرى على وجهه 3، ثم غسل وجهه 3. والوجه إذا أطلق عند العرب من منابت الشعر طبعا ولا ينظر إلى الأصلع أو الصلع الحادث، إلى منابت الشعر طبعا إلى أسفل الذقن، هذا هو إذا لم يكن فيه لحية، إلى أسفل الذقن هذا هو الوجه، ومن شحمة الأذن هذه اللي ترون الآن، هذه شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا كله لا بد من الغسل، والبياض الموجود بين الأذن وبين اللحية، البياض الموجود بين الأذن وبين اللحية لا بد من غسله، لأن العذارة من الوجه باتفاق الفقهاء، انتبهوا هذه المسألة ما هي خلافية، والعنفقة من الوجه باتفاق الفقهاء أيضا، العنفقة هذه من الوجه باتفاق، بل قلنا إلى أسفل الذقن. قال ثم مسح ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3. كيف يغسل يديه المرفقين 3؟ يأخذ ماء باليمنى هكذا ثم يرفع الماء هكذا حتى يصل إلى المرفق، ثم يقول به هكذا حتى ينزل الماء من أصابع يديه كما جاء في الحديث، فتخرج ذنوبه من تحت أظفار يديه، إذن يسحب الماء هكذا هكذا ثم ينزله هكذا، ينزل الماء من تحت أظفار يده اليمنى، ثم يأخذ ماء على بيده اليسرى قليلا وينزله هكذا، ثم ينزله بحيث ينزل القطرات من الأظافر، ما هو يصب الماء صبا. قال ثم مسح برأسه، كيف مسح برأسه؟ يأتي في حديث عمرو بن يحيى المازني قال ثم غسل كلتا رجليه 3. طبعا بالنسبة لترتيب أركان الوضوء هذا فرض من فروض الوضوء، ما يصير، لازم الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، ما يصير بدون ترتيب. أما تقديم اليمين على اليسار فواجب، هذا هو الصحيح من أقواله، وليس ركن، يعني لو واحد غسل رجله يده اليسرى قبل يده اليمنى ما نقول وضوء باطل، نقول آثم لأنه ترك واجبا من واجبات الوضوء. قال ثم غسل كلتا رجليه 3، طبعا هنا ذكر الاثنين معا، مو معنى غسلهما مع بعض كما يفهم البعض، لا، المقصود غسل كلتا رجليه يعني الواحدة تلو الأخرى. ثم قال رأيت، ثم قال يعني عثمان، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، هنا بالضم لأن المقصود فعله، نحو وضوئي هذا أي فعلي هذا، وقال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا. شوفوا فضل الوضوء، إذن هي عبادة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذه العبادة فضلا. ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى لا يحدث فيهما نفسه؟ يعني مثل ما نقول حنا بالعامية باله ما راح برا الصلاة، يعني باله معه، ها؟ مو مثل بعض الناس الإمام يقرأ وما يعرف أصلا الإمام شنو قرأ، الله المستعان. طبعا هذا يحصل لنا حنا بعد، مو بلا أي إنسان يحصل، سبحان الله العظيم. مرة من المرات صليت في أحد المساجد ما أذكر هني ولا وين، وبعد الصلاة جاني واحد من المأمومين قال لي يا شيخ في الآية الركعة الأولى من أين قرأت؟ الآن أحاول أتذكر من أين قرأت ما أتذكر، فجلس جلس جلس بعدين تذكرت. الإنسان ينسى، لكن حاول الإنسان قدر الجهد أن لا يشرد الذهن. وأما حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يحيى رحمه الله قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه، عبد الله بن زيد صحابي، قال: سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، عن وضوء بضم الواو أي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء كيف كان، فدعا بتور، والتور هو الإناء، ولذلك المصنف رحمه الله قال: التور الشب والطست، لكن أكثر ما يطلق كلمة التور ما يكون من الطست اللي هو الطاسة، احنا نسميه باصطلاح من أهل الكويت طاسة، يكون من نحاس يسمى تورا، فإن كان من غيره يسمى طستا. قال: دعا بتور من ماء، من هنا لبيان الجنس، من ماء لبيان الجنس، يعني أي ماء كان، ماء بير، ماء مطر، ماء عين، الله أعلم. قال: من ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا منه اللي توضأ؟ عبد الله بن زيد. فأكفى على يديه من التور، يعني أخذ هكذا أكفى ثم غسل. قال: فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده يعني اليمنى في التور، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، هذه مرة ورجع، ثم أخذ ماء في الفم والأنف، استنشق ثم استنثر ومج، ثم ثلاث مرات فعل هذا. قال: بثلاث غرفات. إذن لما تأخذ الماء مو مرة حق الفم مرة حق الأنف، لا، مرة واحدة تأخذ الماء شوية حق الفم شوية حق الأنف بس. قال: بثلاث غرفات، يعني ثلاث مرات وثلاث غرفات، ثم أدخل يده، أدخل يده يعني في الماء، فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، اليمنى ثم اليسرى. ليش مرتين؟ دل على أنه يجوز المرتين، والمرة أيضا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين وثلاث. قال: ثم فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح، أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر. هذا التفسير للمسح، كيف يقبل بهما ويدبر، هكذا يعني هذا الرأس الآن يقبل، يعني يأخذ من القبالة اللي هو الأمام، هذا معنى يقبل، يقبل أن يبدأ من القبالة، ويدبر أن يأتي من الخلف، يقبل هكذا يمسح رأسه حتى يصل إلى الخلف إلى حيث الرقبة، ثم يدبر باليدين إلى حيث أقبل بهما. إذن هذا طريقة المسح. قال رحمه الله تعالى: فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. طيب لم يذكر مسح الأذنين، لكن جاء في أحاديث أخرى مسح الأذنين هكذا يكون بإدخال المسبحة، بإدخال المسبحة إلى باطن الأذن، والإبهام يكون إلى ظهر الأذن بهذه الطريقة، المسبحة في داخل صمامة الأذن والإبهام يكون خارج الأذن هكذا، هكذا. هذا بالنسبة لظاهر الأذن، بالنسبة لباطن الأذن تمشي مع التجويفة حتى تنتهي من الجهة اليمنى، ثم طبعا يكون مع بعض وهكذا، حتى بس أنتم ترون المسبحة في باطن صماخة الأذن أو فتحة الأذن هكذا تمشي معه بالكامل، وأما الإبهام فظاهر الأذن هكذا مرة واحدة بالنسبة للأذنين، بالنسبة للأذنين مرة واحدة. قال: وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه اللي هو الأمام، هو معنى أقبله، حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذا التفسير للرواية الأولى. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. قلنا هو الصفر هو التور. نقف على هذا إن شاء الله تعالى، ونكمل إن شاء الله في السبت القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبعد الصلاة إن شاء الله نبدأ بتيسير